إذاعة البث التعليمي برباط المشهور أحور تقدم.
الحمد لله مكرمنا بتجدد التجديد والعطاء والمزيد، وهو المبدئ المعيد الفعال لما يريد، له الحمد والمنة، ونسأله دفع كل فتنة ومحنة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، السر الذي قام به البدء والتجديد، ومعاني الفضل والمزيد، والنور الذي تم به لجميع ظلمات الجهل والغي التبديد. أدم الصلوات والتسليمات يا حميد يا مجيد على عبدك المصطفى سيدنا محمد إمام كل هادي وصبح نور حقك البادي، وعلى آله وأصحابه وأهل محبته والاقتداء به واتباع منهج صوابه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين أحبابك وأحبابه، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. ولقد زهى الوادي المبارك بأنواع وأصناف من التجديد لدين الله في قلوب خلق الله، كان من أعظمها وأبرزها وأنورها ما تسلسل عن وصول هذا الإمام المهاجر إلى الوادي الميمون المبارك، فانتشرت به الأضواء في المشارق والمغارب حتى برزت شمس الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مستجمع السر الذي اتصفت به أسلافه وخليفة الأجداد، فهو المبلغ عنهم وأسرارهم وعلومهم للأهل والأحفاد، فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولقد اجتمعنا على هذه الخيرات وبأسس هذه النيات المتصلة بنيات القادات وأرباب السعادات بالإسنادات المباركات، وسمعنا هذه المنظومة التي أجراها الله في عصرنا في مظهر التجديد لفهم المعاني لأرباب المباني من شيدت بهم المباني على أسرار التنزيل والمثاني. وكان لاجتماعنا وسماعنا لمثل هذا الكلام اتصال بوعي بعض المعنى في التجديد، والذي قام على يد سيدنا الإمام الحداد عليه رضوان الله تعالى الأكبر ورحمته الواسعة، كان مع نشأته في الوادي الميمون المبارك، بدت شؤون وعيه وفهمه وإدراكه الواسع في مبتدى عمره ومن أيام صغره عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فلو كان الذي دار على أقطار الأرض للتلقي عمن فيها لما كان في الإمكان الزيادة على الإبداع الذي أبدعه وهو في الوادي المبارك الميمون، وعمت خيراته في الظهور والبطون مشارق الأرض ومغاربها. في حياته ابتدأ الامتداد، في شبابه ابتدأ الامتداد لهذا الخير ولهذا المعنى من التجديد في الحضر والبواد، في الخافي وفي الباد عليه رضوان الله. وفي أيام شبابه كانت حجته التي أشار إليها في المنظومة، في أيام شبابه كانت حجته، وقد سبق حجته ظهور راتبه وظهور قصائده في الحرمين الشريفين وفي نواحي اليمن وحيث مر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فكان من عجيب ما أوتي وبديع ما أعطي من إمداد الرحمن في هذا التجديد أن اتسعت مدارك الوحي والوعي لمعانيه في ذهنه، فصار المخاطب الصغير والكبير والذكر والأنثى والقريب والبعيد والأمير والوزير والرعية والغني والفقير والعالم وغيرهم بالخطاب اللائق العجيب البديع الذي أوتي فيه قوة ربانية في سبك المعاني العظيمة الحقية الباطنة في قالب الظاهر الواضح البين المؤيد بالنص الواضح. وهكذا كان يقول الإمام عبد الله بن محسن العطاس عليه رحمة الله، آتاه الله قوة في سبك الحقائق في قالب الظاهر بما لا يدع مجالا للانتقاد عليها، وكل معاني الحقائق التي تشكل على الناس في إرادها موجودة في ألفاظه وقوالبه الظاهرة وعباراته التي يريدها في الكتب والمصنفات. وانظر خطابه لأهل البلد وفي مجالسه الخاصة في مثل ما جمعه الشجار الحساوي متعلق بعاداتهم وتقاليدهم والأسرار المخصوصة بهم، فإذا ألف وكتب أو أملى مكاتبة تأملها، لسان من يخاطب العالمين بأسرار مرسل للعالمين من إمدادات خالق خلق العالمين، فأرسل سيد المرسلين سيد العالمين إلى جميع العالمين رحمة، فحرر هذا التحرير في وقته ما كان هناك أنواع المنتقدين خصوصا وسط الوادي من الطوائف أرباب العقليات والتفكير المختلف، ومع ذلك كله صاغها صياغة لصاحب المذهب ذا والمذهب ذا. أما أهل السنة فقد اتفقوا معه في الأصل وفي عامة الفروع، ولغير أهل السنة ولغير المسلمين أيضا، ولذا جاء في فصول بعض المنظومة مكانته في المجتمع الإسلامي فالإنساني والمجتمع الإنساني، وبذلك كان في تأليفه الدعوة التامة فصل مخصوص بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، والقول في كيف يدعى الكفار وغير المؤمنين عليه رضوان الله تعالى، فكأنه ألف هذا لا لعصره وحده ولا لأهل بلده وحده ولا للطوائف الموجودة في وقته وللطوائف الذين يأتون من بعده طائفة بعد طائفة يغترفون من بحر هذا العلم. ولذا وجدته بهذه الصورة البديعة في إيراد الخطاب مشمولا بالاستشهاد بالآيات والاستدلال بها والأحاديث الكريمة وأقوال السلف الصالح بخلاصة بديعة عجيبة فيها مخاطبات أهل الخصوص وأهل العموم. أما عموم المؤلفات فيما جمع من مثل هذه الرسائل فشانها غريب وبديع في التأثيرات إلى ما نسمع في هذه الأسابيع من بعض الوافدين من أمريكا أن رسالة المعاونة الإمام الحداد عملت في قلبه عمل في معرفة الرب وحقائق الإيمان ما وجده في غيره، خطاب يؤثر على قلوب معاصرة في زماننا في القرن 21 كما يقول، بعد أن مر القرن 13 والرابع عشر ووصلنا 15 بعد 300 من السنين وزيادة عندما ألف هذه الرسالة، ألفها في شبابه، ألفها في أول شبابه، ألفها وهو في 25 من عمره، لعارف بالله أخ له في الله وصفه بقوله في الرسالة وقد طلب منا وصية، أخ من السادة صادق في الإرادة سالك سبيل السعادة، يقصد به هذا الذي يسمعنا بجوارنا أحمد بن هاشم الحبشي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولما جاء الإمام ابن قطبان عليه رحمة الله إلى الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي يقول أريد أقرأ عندك في كتابك، هات رسالة، رسالة المعاون. حضره كان في نفسه يقول ظننت أن يشير علي بعوارف المعارف ويشير علي بالرسالة للإمام القشيري وجاب لي الرسالة. فلما جاء بيقرأ عنده فلم قبل ما تقرأ أسألك هذا الرسالة لمن؟ الإمام الحداد قال ألفها لمن؟ قال أحمد بن هاشم الحبشي. قال عارف ألفها لعارف، ومقرب ألفها لمقرب، وصديق ألفها. هل ترى أنها صغيرة؟ قال أستغفر الله. قال بس الآن أقرأ فيها أعرف شأنها وعظمتها وأنها تفوق رسائلك وكتب كثيرة كبيرة أخرى، وقرأ عليه فيها عليه رضوان الله تبارك وتعالى. صدق في البيان وحسن الخطاب. بعض الذين وفدوا إلى البلد ولهم مخالفة في بعض النظرات والاعتقادات، وكان بيدهم زعامة وسلطة وقوة وحكم، ومضوا سنين في البلد وقضوا 10 و20 و30 سنة وزيادة، وخرجوا بعد ذلك. عند خروجهم يسألوا بعضهم فيلقي إليه سؤال عن مسائل تتعلق بشأن الصحابة رضي الله عنهم ومنزلة آل البيت، وبشأن القصائد والحضرات التي تعقد في المساجد، فأجابوا بالجواب والخطاب الرصين القوي المتين الذي بيّن مسلك أهل السنة وخروجه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. في رسائل موجود لا تكاد تقرأ مكاتبة من مكاتباته إلا وهي موصلة إلى الله على حدتها الواحدة. بعد ذلك تأمل عجيب هذا التجديد، كيف حفظت المكاتبات وكيف حفظت هذه الكتب، ومن كتب له؟ أولاده. ساعة يكتب ذا وساعة يكتب ذا وساعة يكتب ذا، وأكثر هيا يستملي ذا، وقليل من الأفراد الآخرين اللي نقلوا عنه وكتبوا عنه ذكرهم في بعض كلامه. يملي الرسالة على ذا وعلى ذا في تسلسل بديع لأبواب الكتاب مترابط من أوله إلى آخره متقن، والمسودة هي المبيضة نفسها ماشي عنده مسودة وبعدين يبيضها، هذه يمليها مرة واحدة وهذه يبدها مبيضة وانتهى منها. في عجيب بديع هذا السر الرباني. الخلاصة اللي قال عنها الحبيب علي الحبشي فهو الخليفة في جميع أموره، في جميع أموره عن خير داع للبرية هذه. سر ذلك ما قال ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وصار هذا المعنى في هذا التجديد الأثر الذي يحدث في القلوب، لا من مجرد سبك العبارات ولا حسن صياغتها. ولما كتب له بعضهم كتاب وحاول يتفصح فيه في بعض الكلام كتب إليه وقال لو أردنا إيراد العبارات الغريبة التي تبهر قل أتينا بما يبهر الناظرين، ولكن ما نحب ذلك، وإنما قصدنا جمع القلوب على الله وإيضاح السبيل لعباد الله رضي الله تبارك تعالى عنه وأرضاه. وبذلك جاء غاية في الظاهر والباطن عليه رحمة الله. الحمد لله الذي جدد فينا تذكر هذه المعاني وبعث هذه الصلات القلبية والعقلية الفكرية والروحية بهذه المواريث النبوية المحمدية التي بها صلاح العالم وانتشاله من الآفات والعهاد. جمعنا الله على الخيرات ومد الحبيب أبو بكر بتمام العافية ودفع جميع الآلام والأسقام وطول العمر في طاعة وعافية وبقية شيباننا وعلمائنا وأخيارنا، وبارك لنا في سادتنا آل الحداد والقائمين في ذاك المقام والمتصلين بهم والخادمين للمواريث النبوية في الوادي الميمون المبارك خاصة وفي اليمن عامة وفي شرق الأرض وغربها بركة تامة كاملة يجمع بها الشمل ويدفع بها السوء عنا وعن أهل لا إله إلا الله، ويحيي ما مات ويرد ما فات من الخيرات، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله المنعم علينا وعليكم والمتفضل بمثل هذه المناسبات وهذه الذكريات التي تملأ القلوب وتجعل المسلم والمؤمن والمحب والمتعلق والمريد والسالك والناسك يتعرف على مشيخته وعلى الطريق التي تربطه بالحبيب الأعظم والنبي الأفخم صلى الله عليه وآله وسلم. أولا نشكر شكرا جزيلا حبيبنا القائم مقام المنصب الذي هيئ الله على يده هذه المناسبة فأشرف عليها وتهيأت في هذا الموطن الكريم المبارك، كما سمعنا في كلام الحبيب عمر هذا الموقع الذي فيه الجد الأول للسادة بني علوي ولآل البيت الكرام، فنحن بين عصر سابق وبين عصر لاحق، وما بينهما مما من الله به على هذا الوادي من العلماء والشيوخ والأئمة والرجال. فالإمام الحداد ما كان الحداد إلا بالرجال، وما كان مربي إلا بالمربين، ولا كان شيخا إلا بالمشيخة، وما بلغ إلى ما بلغ إليه إلا بحسن الاستماع وكمال الانتفاع وصدق الارتفاع والاتباع. هذا هو الإمام الحداد الذي نحتفل من أجله ونجلس في هذا المجلس لأجل ننال نصيب من بركته وبركة القائمين في مقامه، ونسأل الله أن يحفظ المنصب إن شاء الله يمتعبه في خير وعافية، ويبارك في كل من خدم هذا المقام سواء كان في مسألة الخدمة العامة أو الخدمة الخاصة أو في الإنشاد كما هو في المشايخ البحرمي جزاهم الله خير، وكل من خدم هذا المقام المبارك، لأن هذه الخدمة تبقي لنا سر المنهج الذي سار عليه الرجال. حضرموت وخاصة تريم وما حولها هي عبارة عن مقامات، هذه المقامات هي عبارة عن تفكير للعقلاء الأولين الذين أبقوا لنا هذا السر العجيب في الواقع في المجتمع في الواقع الشعبي. لو ما هذا الترتيب ربما نسيت الناس الإمام الحداد والفقيه المقدم ومن قبلهم ومن بعدهم، كما هو في أي بلد أخرى، الذين نسوا أولياءهم ونسوا علماءهم ونسوا صلحاءهم، وجاءتهم ما جاءت من هذه المعلومات وهذه الإفادات العكسية والسلبية حتى صاروا لا يذكرونهم ولا يحبونهم وربما لعنوهم. ولذلك لما ندعو شبابنا وندعو إخواننا لمثل هذا لا ندعوهم لأجل نكلفهم الشطط والتعب حتى يحضرون، ولكن إحساس بالمسؤولية أننا إذا ما ننقذ مجتمعنا وننقذ مدرستنا وننقذ أنفسنا ما بيأتينا حد من الخارج لأجل جد طريقة البعلوي، أو بيأتي من الخارج لأجل يعرفنا بركة المهاجر الذي حولنا كلهم يريدوا أن يطبقوا على هذه المدرسة وينهونا من الوجود، يريدون ليطفوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وتمام النور يكون بالأجيال التي تعرف مسؤولياتها، كما أنك مسؤول عن رعيتك من أبنائك وأهلك وأخوانك ومن حولك ومن يحيط بك، فأنت مسؤول على منهج ومسؤول على تسلسل علمي سندي شرعي، هذا الذي عليه الشان. فلن ينفعنا في هذه الدنيا إلا الخدمة، لأن هذه الخدمة وإن كانت لآبائنا ولأهلنا ولكنها هي خدمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنفاس النبي كل يوم تتجدد، واليوم نحن في أشد الحاجة لهذا الأمر. فالمسلمين والمجتمعات مرت عليها مراحل دمرتها، فاليوم نحن نحتاج كما سمعتم إلى تجديد لغة الخطاب، لأن الإمام الحداد في ذلك العصر وفي ذلك القرن عندما جاء جدد الخطاب، جدد الخطاب بالشعر وجدده بالنثر وجدده بالكتب وجدده بكل ما أعطاه الله تعالى من الوسائل، حتى التفتت الناس ليس لذاته، التفتت الناس لوظيفته التي قام بها، للحياة التي أورثها الناس من بعده. كان يقول شيخنا وحبيبنا حبيب عبد القادر رحمه الله يقول فيما يجري من كلامه أن الإمام الحداد حجة لنا وحجة علينا، يخاطبنا نحن المنتمين لهذه المدرسة والمنتمين لهذه الطريقة. المدرسة أقامها الإمام المهاجر رحمه الله ونفعنا به، والطريقة أكملها الإمام الفقيه المقدم، ثم سارت من بعده حتى جاء الإمام الحداد وجددها. فكان يقول الإمام الحداد حجة لنا عندما نتكلم أمام العالم ونشير إلى العالم بأن أهل طريقة وأن أهل منهج وأننا أهل معرفة، يقولوا من فيكم عالم؟ يقال الإمام الحداد آخر من وضع كذا كتاب فلاني، كما سمعتم كتب كثيرة انتشرت في العالم وتأثر بها الغرب، كتب ابن حجة، قال الحجة حجة لنا، قال لكن حجة علينا أنه ما في حد عنده هذا الطموح وهذا الاستعداد من الأبناء ومن الأحفاد لإحياء هذا المقام، لإحياء هذا المنهج، لخدمته حتى يتجدد، تتجدد المعاني كما سمعتم والمباني، ويتجدد الأمر من جديد حتى أننا نحيي الطريقة ونحيي المدرسة ونحيي المنهج. عندما يكون فينا هذه الهمة نحن سنحيي حياة كاملة في الظاهر والباطن. اليوم جيلنا هذا يفكر في ماذا؟ يفكر في الاستقرار كما يسمى بناء المستقبل، يفكر في الاستقرار في الوظيفة وفي الشهادة وفي المرتب وفي العمل وفي البيت وفي الزوجة وفي السيارة وفي الاستقرار كما يسمونه. هذه مطالب لابد منها في حياتك، ابحث عنها. لكن بالنسبة لك كصاحب مدرسة وملتزم بطريقة ومرتبط برجال إذا ذكروا أو إذا أشير إلى ذكرهم ذكر الله، لأنهم أهل سر والأهل علم وأهل دراية وأهل رواية وأهل معرفة، حفظوا لنا السر. هذا السر لا يمكن أن يباع ولا يشترى، هذا ما يوجد عند أحد في كتاب. بغيت لك نصيبك من السر لابد أن تبحث عن هؤلاء الرجال الذي يتسلسل فيهم السر، والذي هو سر الارتباط بالله، سر الارتباط بالرسول، سر الارتباط بالسلف، سر الارتباط بالعلم، سر الارتباط بالطريق. هذا ما يباع ولا يشترى، ولا يمكن أن تجده في جامعة، ولن تجده في مؤسسة، ولن تجده في العالم إلا في صدور الرجال. ومن يريد هذا عليه أن يرتبط بهؤلاء الرجال من أمثال الإمام الحداد وأشباهه وأمثاله الذين يرثوك هذا المعنى. ما هو السر؟ العلم موجود، علم الحديث موجود، علم الأصول موجود، علم الشريعة موجود، علم العقيدة موجود، علم براتب السلوك موجود ومختلفين عليه. لكن هذا العلم مثل المادة، لكن هذا السر مثل الوعاء الذي تحط فيه العلم. وأما علم بلا سر فهو كمثل إناء أو كمثل مادة من غير إناء، ما تعود بعائد، وإن عادت تعود على الغافل وعلى الجاهل وعلى البسيط الذي لا يعرف قيمة التركيب المنهجي المتوارث من عصر النبوة إلى عصركم إلى ما سيأتي إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. هذه أمانات وضعها الله سبحانه وتعالى لأجل كل منا يتحمل مسؤولياته. وجزا الله خير حبايبنا وعلماءنا ورجال طريقتنا في هذه البلدة، سواء كان من سبقوا أو من هم قائمين أو من سيلحقون. اليوم أنفاس الشباب برزت وظهرت، وجزا الله خير مواطن التعليم التي هيئت هؤلاء في تريم وما حولها، هذا شيء يفيد. لكن عاد نحن نحتاج مع هذه التهيئة التي يصعب عليه تعداد مواقعها فهي كثيرة ورجالها فهم ولله الحمد بين أظهركم، كيف نستطيع أن نوجد هدف مشترك لخدمة هذا المنهج، لخدمة ما تكلم عنه الإمام الحداد؟ ليست القضية أننا نمدح الإمام الحداد، الحداد ما يحتاج مدح، ما هو محتاج لنا ولا المدحنا. الحداد يحتاج من يلتزم بالسير على قدم الطريق حتى يصل السر الذي كان في الإمام الحداد إليه. هو بنفس الإمام الحداد يقول من يريد أننا نفرح منه يحضر درسنا أكثر مما يحضر القبر. الذي بيزور وبيجي يحضر مجلس درسه الإمام الحداد روحه حاضرة أكثر من الزيارة للقبر، وإن كان للقبر فضل آخر ومقام آخر، لكن هكذا يتكلمون لأنهم يبحثون عن الميراث الذي تركوه. هم تركوا ميراث وأودعوه الكتب وأودعوه الدواوين وأودعوه صدور تلاميذهم الذين تسمعون عنهم هم كثير. لو أخذنا فقط الحبيب محمد بن زيد الحبشي والمقام الذي بلغ إليه ونفخة الصور اللي أودعها في قلبه حتى تجلت له العطايا والمنح والمواهب، نريدها ترجع لنا؟ هذا نريد نأخذ نصيبنا منها؟ الله تعالى لم يبخل على أحد ولن يبخل سبحانه وتعالى، كما يقول والساقي باقي. لكن ما حد بيسقيك إلا إذا كان عندك توجه، ولا يمكن يكون إمداد إلا إذا في حسن استمداد. فهذه الغفلة التي عمت الجيل وعمت الزمان اقتضت أننا نجري مثل هذه المجالس حتى نقرب الجيل، نقرب الشباب لأجل يتعرفون على منهج سلفهم. واليوم نحن نتكلم عن الإمام الحداد، غدا في محرم نتكلم عن المهاجر، وفي شهر ذي القعدة لو نظرنا فقط كم من الأولياء ماتوا في ذي القعدة. الشيخ عمر المحضار توفي في القعدة، سيدنا الإمام الفقيه المقدر توفي في ذي الحجة. لو فعلنا شيء من هذا الترتيب لامتلأت السنة كلها بمشاهد وأخبار الشيوخ والأئمة، وسيكون له الأثر الكبير. لأنك لما تذكر الأموات الأحياء تنقذ الأحياء الأموات. هذا يكون عليهم موتى، ما هم موتى، موتى التي نظرنا وفي ظاهر الأمر هم أحياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضل، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنحن نستشعر أن مجلسنا هذا ما تفوت أرواح منه، لأنهم يريدوا أن ينظروا أبنائهم وأحفادهم وحملة منهجهم، أهلي سيسعدهم في قبورهم، أي يسعدهم في برازخهم، أي يسعدهم في عالم مقعد الصدق. ما الذي يفرحهم؟ ما يفرحهم إلا أنهم يروا كل زمان فيه رجال يحملون هذا الهم ويحملون هذا الاستعداد على حسب قدراتهم. المثلية لن توجد، ما أحد بيصبح مثلهم ولا ربع منهم بحكم الزمان والظرف والحال التي تعيشها الأمة. لكن فضل الله ما ينقطع، فضل الله دائم، فضل الله مستمر، وكله يرجع إلى المتلقي. إذا وجد المتلقي الصادق والذي يعرف قيمة زمنه وقيمة حياته وقيمة ذاته، كما يقال في المثل رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، من عرف قدر نفسه بيعرف قدر غيره. اليوم نحن نعيش أزمات، ما هي أزمات في الاقتصاد ولا أزمات في أمر الدنيا ولا أزمات في الكهرباء. عاش اليوم الحداد بلا كهرباء وما كان عندهم شيء مما عندنا. الأزمات هي في ضياع القيم وفي ضياع الأخلاق، وخاصة في من ينتمي للطريق أو من يكون قائم بشيء منها. يجب أن نعيد قضية الأخلاق، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت. طريقتنا نحن آل بعلوي إن لم يعود لنا شرف الأخلاق في العلاقات فيما بيننا، حتى نعرف الهدف الذي أقيمت من أجله الطريق، والذي من أجله أخرجنا المهاجر من العراق، والذي من أجله تبنى الفقيه المقدم المنهج الصوفي، والذي من أجله الإمام الحداد كون الحاوي وأوجد له مدرسة ضمن آل بعلوي متميزة كما يريد هو، حفاظا على الطريق وحفاظا على المنهج وحفاظا على ما أخذه من صدور شيوخه الذي قال الله تعالى فيهم وفي أشباههم بل هو السر، الحقيقة، العلم، حقيقة المعرفة، حقيقة الصلة بالله. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الإنسان يبدأ بجهده الخاص في القراءة والتعلم والإفادة، هذا أول الطريق. لكن إذا وصلت إلى حد معين أنت يأتيك الوارد من فوق، يأتيك الوارد من الحق وليس من الخلق، لأنك عرفت الطريق الموصل إليه وعرفت الوسائل التي تتخذها حتى تبلغ إليه. ولله تعالى في الأرض وسائط وله أسباب، يضع في قلوبهم النورانية فيجتذبون الناس. لماذا؟ للانتخابات؟ لأجل يمجدونهم؟ لأجل يميزون بينه وبين فلان؟ لا، لأجل ينتفع الناس ويرتفعون وتظل ثوابت هذه الطريق قائمة. نحن نعيش في عصر مثل الوحوش، عالم وحوش. يستغرب الإنسان هذه اللفظة، هذا صحيح، لأن نحن نعيش في, في, في عالم مثل الغابات. لكن مثل هذه البلدة كحضرموت وما حولها لا زالت إلى حد ما، ولا أقول في كل شيء، لكن لا زال بالإمكان أن تغرس فيها القيم التي حددها ووضعها أهلنا وأسلافنا الصالحين. شجرة التفاح إذا زرعتها تأتي بتفاح، لكن قد يختلف في الحجم أو الشكل. إذا وضعت شجرة شوك فتأتي لك بشوك. أهلكم وسلفكم كلهم أشجار نافعة استنبتت بعطاء الله وفيض الله تحت أيدي الشيوخ والمربين الذين ما كان همهم إلا خدمة هذا الدين. هذا الإمام أحمد بن محمد الحبشي كان يذهب كل يوم بعد صلاة الفجر إلى الحاوي لأجل يحضر درس الإمام الحداد، وكما جاء في سيرتهم أن الإمام الحداد ما يفتتح الدرس إلا إذا جاء أحمد بن محمد بن هاشم. ها؟ أحمد بن هاشم ما يفتح الدرس إلا بعد أن يأتي، وهذا إنسان يأتي من هنا ويصل، يقول في بعض الروايات أن يصل إلى 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 الحاوي وعاد أهل كريم ما حضروا الدرس. هو هذا الحرص. الآن حلقات في المدارس، حلقات في المساجد، جزاهم الله خير، في رباط تريم، في دار المصطفى، في الحبشي، في سيمون، كل هذه المجالس، وفي الحوطة وفي غيرها. أين الطالب الحريص؟ اليوم نحن ما نقول ما في طلبة، موجود الطلاب، لكن هل هناك حرص؟ وهل هناك إرادة؟ هل عند طالب العلم حرص على أنه يترقى؟ وهل عند طالب العلم حرص على أنه يتلقى على الوجه الصحيح؟ هذا الذي عليه الشاب. نحن وجيلنا وزماننا أصابنا داء المدارس، كما قال النبي أصابكم داء الأمم. مدارسنا الحديثة هي عبارة عن لوثة دخلت علينا من بلاد العالم الثاني، أصابت أولادنا مثل الجرثومة. مدارس ملوثة، جامعات ملوثة، مجتمعات ملوثة. هل نرضى لأنفسنا ولطريقتنا ولأبنائنا وبناتنا أن نتنازل عن شرف النبوة وشرف الأبوة وشرف الفتوة لأجل يصبح جيلنا على مثل هذه الصفة؟ هذا المبنى الذي بني في هذا المكان هو عبارة عن تجديد للطريق، تجديد للمنهج، لا والله حبا في المظهر ولا رغبة في إشغال الناس به. لكن إذا صبرنا وكل منا في موقعه، في موقعه الذي أوضعه الله فيه، ستمر مراحل جيدة وذات اعتبار صحيح حتى يتجدد كل منهج لأهلنا وأسلافنا الصالحين. نحن ما نخفيكم أن الوضع الذي نحن فيه أكثر مما كان. اليوم الحمد لله تجد الدعاء، تجد الشباب، تجد الرغبات في طلب العلم، الرغبات في الدورة، النساء، الرجال، في توجه من الداخل ومن الخارج، وهذه نعمة من النعم نحمد الله عليها. لكن نحن نعلم أن الله يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الخير ما ينقطع، مدد الخير عظيم، حتى أننا نستطيع أن نمد هذا النور، نمد النور في الداخل ونمد النور في الخارج. قبل كم يوم التقيت بأحدهم يقول هنا في الوادي في جهة من جهة الأودية التي كان فيها، يقول لي أناس لا يعرفوا الفاتحة ولا يعرفوا الصلاة، ونساءهم ما يعرفون الغسل من الحيض ولا عندهم شيء من المعرفة. وقال يا ليتكم أنتم طلبة العلم لي في المدن، هذا كل واحد منكم أحسن من الثاني في شكله ومنظره ومظهره. شلون طلبة العلم ينزلون يوم الجمعة؟ قلت له قدهم ما شاء الله ما هم مقصرين، ما من يوم ولا شهر إلا ويخرجون. قال لكن في أماكن تحتاج الانتباه، لحين نريد جيل يتبرع بوقته حتى من غير ما يوجه. ما هو شرط يوجهكم الحبيب عمر ولا أنا أوجه الطلبة خرجوا إلى هنا وخرجوا إلى هنا، اجعلوا هذا همكم. وكل ما قلنا بنرسل قال ما معي سيارة، ادفع لنا حق البترول، هات لنا حق الديزل، هات لنا من بيعطيك. اليوم نحن نعيش أزمات تسموها أزمات في الوسائل، ولكن إذا وجد العزم كما هذا الذي كان يخرج من هذه الأرض على رجله إلى حضرموت، إلى داخل كريم، يريد ماذا؟ أي يريد منتظر حد يعطيه مرتب؟ منتظر حد يعطيه شيء؟ منتظر أن يأتيه الفيض وجاه الفيض. من هو أحمد بن هاشم؟ قرأوا تاريخه، قرأوا سيرته، ومثله وأمثاله كثير. هذا الذي من أجله تعقد هذه المجالس، تعقد هذه المجالس لأجل بث الهمم. هم رجال على وجه الحقيقة، ونحن رجال على وجه الصورة. كم إنسان يقول أنا أعرف الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاط، عجيب أنت عرفته؟ قال شفته في الصورة. الصورة شيء والحقيقة شيء، فنحن نريد أن نحرك الصور والجمادات التي نراها جامدة تتحرك في نفوسنا وفي جيلنا وفي أبنائنا وفي بناتنا حتى تتشكل في الداخل، يصبح هذا شيء يشرفنا في هذا الزمان. الحمد لله هيأ الله في الزمان رجال، وهيأ شباب، وهيأ عقلاء، وهيأ علماء، وهيأ مناصب، وهيأ ولله الحمد ما يمكن به أن تتصحح أوضاع كثير من هذه الطريق المباركة، طريق أهلنا وأسلافنا. فنحمد الله على ذلك ونسأله المزيد، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يجعل اجتماعنا في هذه الليلة اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، يكرمنا إن شاء الله بإحياء المناسبات، ويجعل لكل مناسبة أثر يحيي الله فيه قلوبنا وعقولنا وأرواحنا وذواتنا، حتى نعرف الطريق التي سلكوها فنسلك فيها بعيدا عن هذه السبل التي أخذت بالأمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل. هذه الطريق المباركة في حضرموت، وكذلك في التهايم، عندنا بعض الأخوان من التهايم من أهل الأهدر والقديمة وغيرهم، جاءوا مع الإمام المهاجر، انتقلوا من العراق إلى هذا الوادي، وجاءوا إلى جهة وادي سردد ووادي سهام، وقاموا بحقهم. إلى اليوم فيهم الرجال العلماء، فيهم المحدثين، فيهم الرجال الذي عليهم الاعتماد. هذا الأخ الكريم عندنا هنا، السيد أحمد محمد بن أحمد الأهدل، محمد بن محمد الأهدل، جزاه الله خير، لو ما اعتمدنا عليه نحن في مكة قبل أن يصاب مسكين بالمرض، كان ما بنجد نسخة من كتاب التجريد على وجه الصحيح. جزاه الله خير، تفرغا كاملا، وكتب لنا وصحح لنا وشرح شرح موجز تجريد البخاري، وحقق ذلك تحقيق علم، ثم حقق النسب الأهدلي، لأنهم يطعنون في النسب ويطعنون في هجرة المهاجر أن ما أحد خرج معه وأن هذا مجرد كلام. حقق هذا المسألة كما حققوه أهله وأسلافه، وأصدر كتيبات في هذا الجانب. هذا الشيء النافع، هذا الشيء الذي ينقذ الشعوب، هذا الشيء الذي ينقذ الأبناء والأحفاد. الآن أولاد بوي فلان وجدي فلان ولا يقدر يفهم إيه كان سلوك جده، ولا يدري من كان أبوه في مرتبة العلوم، مرتبة المعرفة، مرتبة المشيخة. التفاخر بالأنساب من علامات الساعة، لا يعود بعائد أن يتفاخر بنسبي أو باسمي أو باسم أبي أو جدي. حي عبد الله حداد يقول: ثم لا تغتر بالنسب، لا ولا تقنع بكان أبي، واتبع في الهدي خير خير نبي. يجب أن نكون كلنا نتمنى من الله تعالى أن يجعل فينا سر الإمام الحداد، ومن جاء من بعده من أولاد الذي حمل السر، ومن طلبته الذين حملوا السر. وأقول دائما السر قبل العلم، لأن السر هو الوعاء، وبعد حط فيه اللي معك، ولا حطيت حتى شيء بسيط مباشرة يظهر نوره. الآن لو جئت لكم بمادة من هذا الشراب قليل وحطيتها في هذا الماء بيتحول كل لون جديد، ولا مادة بسيطة يسموها الإكسير. الإكسير هو السر، إذا وضع في أي موقع، في عقل، في قلب، في روح، في مدينة، في شخص، في طالب علم، في طالب طريق، في سالك، في مريد، في ناسك، مباشرة يرتفع ويرتقي ويظهر ذلك عليه، يظهر على وجهه، يظهر على سلوكه، يظهر على كلامه، يظهر على توجهه. هيا دعونا من أجل الله وفي سبيل الله نتعاون على هذا العطاء وعلى هذا الفيض، ولن يردنا ربنا سبحانه وتعالى خائبين. حفظ الله الجميع وبارك الله في الجميع، وجزاكم الله خير على المشاركة، ونسأل الله أن يطوي نياتنا في نيات الحداد في مناصبنا، حتى إن شاء الله تنطوي إلى الفقيه المقدم وإلى المهاجر، ومنه إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، في لطف وفي عافية ظاهرة وباطنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.